إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا نواصل تعرضنا لحديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن ولازلنا نواصل كلامنا حول المرحلة الثالثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها ستقع في هذه الأمة وهي التي سأل عنها حذيفة رضي الله عنه بقوله فهل بعد ذلك الخير من شر فقال صلى الله عليه وسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي رواية لمسلم وكان حقها أن تذكر في الجمعة الماضية وسيقوم فيهم رجال وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ومعنى هذه الرواية كمعنى سابقتها فقد عرفنا أن هؤلاء ينتسبون إلى أهل الملة في الظاهر وهم يخالفونها في الباطن، فذلك معنى ما جاء في الرواية الثانية من أن لهم قلوبا كقلوب الشياطين في جثمان إنس، فهم في أبدانهم وأجسادهم على صورة الناس بني آدم، ولكن قلوبهم قلوب شياطين يبثون في الناس الضلالات ويدعونهم إلى الأهواء والمحدثات. ولهذا قال أهل العلم فيهم كما عرفنا إنهم أهل الأهواء والبدع في هذه الأمة. ولا يزال الكلام متواصلا في هذه المرحلة، فإن حذيفة رضي الله عنه لما سمع ذلك الجواب أراد أن يتعرف على الوصية والتوجيه الذي يتحلى به هو وسائر المسلمين عند حلول هذه البلية الكبرى، فقال: يا رسول الله، بما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هكذا كانت وصية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا كان توجيهه لحذيفة رضي الله عنه ولسائر الأمة، وذلك أنه إن حلت بهم هذه البلية الكبرى وانتشر فيهم أولئك الدعاة على أبواب جهنم، فإن الحل يكمن في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو الحل، وهذا هو المخرج من الفتن، وهذا هو العاصمة من كل ضلالة وبدعة. ومن تأمل في هذا وتحقق به فإنه يعرف نتاجه. وناهيك بنتاج وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد عظمت الوصية بلزوم الجماعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار سلفنا الصالح، وسبق ذكر هذا في مناسبات شتى، ولا بأس في مقامنا هذا بالتذكير بجملة مما ورد في ذلك. فمنه قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الكلمات الخمس الطويل: وأنا آمركم بخمس خصال الله أمرني بهن، فذكر منهن الجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. ومن ذلك من آثار سلفنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقول الأوزاعي رحمه الله: خمس خصال كان عليهن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، فذكر منهن لزوم الجماعة. فالأمر كما ترى عظيم في ديننا، وهو أصل من أصول شريعتنا، فلابد من لزوم الجماعة كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان عليه سلف الأمة البررة. فإذا عرفت هذا، فما معنى الجماعة التي أمرنا بلزومها؟ ما المقصود بجماعة المسلمين؟ ما المقصود بالجماعة التي أمرنا بلزومها والاعتصام بها؟ لقد تنوعت في ذلك عبارات العلماء، وأشهر ما قيل في ذلك وأقربه قولان: أحدهما أن الجماعة هي جماعة أهل الحق، الجماعة التي تتمسك بالحق والهدى وتتبع دين الله تبارك وتعالى، وتسير على الصراط المستقيم الذي بينه رب العالمين جل وعلا ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الكرام. فمن تمسك بهذه الجادة فهو الجماعة وإن كان فردا واحدا. فليست العبرة عندنا بكثرة ولا بعدد ولا بطوائف ولا بجماعات، وإنما العبرة بموافقة الحق. فمن وافق الحق فهو الجماعة، ومن وافق الهدى فهو المأمور بلزومه والاعتصام به. وهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه في طائفة من السلف: إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. فمهما كان المتمسك بالحق قليلا، مهما كان المتمسكون بالحق قلة بين الناس، فإنهم هم الجماعة. فعلى هذا القول يدخل أهل العلم دخولا أوليا أساسيا في الجماعة المأمور بلزومها. فنلزم أهل العلم، أهل الرسوخ، أهل المعرفة والدراية بدين الله تعالى، لأنهم أقرب الأمة إلى التمسك بالحق، بل هم أعرف الأمة بذلك وأقواهم لزوما له. فأهل العلم يدخلون في هذا، ثم يأتي من بعدهم عوام المسلمين المتمسكون بالحق تبعا. وهذا قريب من قال في الجماعة إنها السواد الأعظم، فالسواد الأعظم يدخل فيه أهل العلم ثم يأتي من بعد ذلك عامة الناس على سبيل التبعية. فعلى هذا القول إخوة الإسلام يكون المراد بالجماعة ما وافق الحق. فإذا رأيت أخا من إخوانك موافقا للحق، وإذا رأيت طائفة من المسلمين موافقة للحق، فاعلم أنها هي الجماعة، فالزمها وتمسك بغرزها، وإن أدى ذلك إلى مخالفة سائر الناس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصف هذه الطائفة: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والطائفة في اللغة تصدق على الفرد الواحد فما فوقه، فيقال للرجل الواحد طائفة، ويقال للجماعة طائفة. هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية، هي التي توافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمهما وجدت في عصر من عصور المسلمين، ولا يخلو عصر من ذلك بحمد الله تعالى، فهي الجماعة التي أمرت بلزومها. هذا هو القول الأول في تفسير الجماعة. فلا عبرة عندنا بكثرة ولا بدهماء الناس ولا بعوامهم ولا بجهلتهم، وإنما العبرة بموافقة الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الجادة دوما، وأن يوفقنا للتعرف على أهلها والتمسك بهم والاقتراب منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي لنا إخوة الإسلام أن نتعرف على القول الثاني في تفسير الجماعة، ولابد أن تعلم قبل أن أذكره أن القولين متلازمان، لا يتعارض أحدهما مع الآخر، بل لا يتحقق الالتزام بأحدهما إلا بالالتزام بالآخر. فإذا ذكرنا أن هناك قولا يقضي بكذا وهناك قولا يقضي بكذا، فلا تفهمن أن القولين متعارضان، فإذا عملت بأحدهما فلا تعمل بالآخر، وإنما القولان متلازمان متكاملان. فالقول الثاني إخوة الإسلام أن جماعة المسلمين هي الجماعة التي تلتزم بإمرة حاكم واحد وسلطان واحد، هي الجماعة التي يظهر عليها إمام متغلب ينفذ سلطانه فيهم ويتحكم في مرافقهم وأمورهم. فالجماعة التي تنضوي تحت إمرة هذا الحاكم هي جماعة المسلمين، التي يجب لزومها ولا يجوز الخروج عنها ولا مفارقتها. وهذا المعنى هو ما تجده جليا في هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الجماعة والإمام، فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة مرتبطة بالإمام لا تنفك عنه، بل لا جماعة إلا بإمارة كما قال بعض السلف، ولا يتصور وقوعها إلا أن تكون منضوية تحت إمرة حاكم ينظم شؤونها ويسير أمورها. وهذا هو ما تجده جليا أيضا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. فانظر كيف ذكر صلى الله عليه وسلم الجماعة في سياق لزوم طاعة الأئمة وتحريم الخروج عليهم، فهذا يدلك على أن الجماعة هي جماعتهم التي تنضوي تحت إمرتهم. والنصوص في هذا المعنى متعددة تؤكد أن المراد بالجماعة ما ذكرناه آنفا، وهو ما تجده أيضا في آثار بعض السلف، كما في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن تأمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر فيه خلاف دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. فالجماعة هنا ما هي؟ هي الجماعة التي ترتبط بالإمام. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا رواية لمسلم أيضا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن طاعة الإمام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه الرواية في صحيح مسلم، ويدندن حول تضعيفها بعض أهل الأهواء وهي ثابتة بطرقها، على عادة أهل الأهواء في إنكار ما يخالف أهواءهم. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الأمر بطاعة الأئمة وتحريم الخروج عليهم متوافرة، وقد ذكرت أيضا في مناسبات متعددة، فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين بناء على هذا المعنى لا يجوز الخروج عليها قط، لا يجوز الخروج عن إمامها، لا يجوز شق عصا الطاعة له، لا يجوز أن نتميز عن الجماعة التي نعيش بينها بتنظيمات أو تجمعات أو تكتلات أو تحزبات، ولا يجوز أن نخالف ما عليه الناس تبعا لإمامهم في صوم أو فطر أو عيد أو نحو ذلك، بل هذا كله من لزوم الجماعة. فلا يجوز إذا كنا في عيد أن ننابذ الناس، ولا يجوز إذا كنا في صوم أن ننابذ الناس ونخالفهم فنصوم على خلاف صومهم أو نعيد على خلاف عيدهم، هذا كله لا يجوز. فجماعة المسلمين بهذا المعنى لا بد من لزومها على هذه الشاكلة، لا بد من لزومها عن طريق لزوم طاعة الإمام وعدم الخروج عليه، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما عرفنا في هذه المعصية وحدها. وفي نفس الوقت نخالط إخواننا، نخالط المسلمين، نوافق جماعة المسلمين، لا نتميز عنهم، لا نفرقهم، لا نحزبهم، لا نكتلهم، لا نفرق فيما بينهم بتجمعات، هذا تجمع كذا وهذا تجمع كذا، وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا، إن لم يكن هذا تفريقا فليس في الدنيا تفريق. وهذا القول كما ذكرت لكم متلازم مع القول الأول، فلا يفهم من هذا الكلام أننا نتابع الإمام في المعصية، أو أننا نتابع عموم المسلمين في المعصية، بل لا بد من متابعة أهل الحق. فنتابع أهل الحق ونتمسك بالحق والهدى والصواب، وفي نفس الوقت ومن جملة هذا الحق والصواب أن نلزم إمام المسلمين ولا نخرج عليه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العاصمة من الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم إليها قذفوه فيها. واعتبر بما تراه بين عينيك، واعتبر بما تراه بين يديك الآن، اعتبر بالدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الناس إلى الفوضى ويجرونهم إلى الهاوية، وقارن بين حالهم وبين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تطبق هذه الوصية في هذا المقام فمتى تطبقها؟ وديننا إخوة الإسلام كما نبهنا عليه مرارا وتكرارا لا يقدس الحكام ولا ينصبهم منصب الكهنوت الذي لا يعترض عليه ولا يتقدم بين يديه. فليس في الإسلام كهنوت، وليس في الإسلام بابوية، وليس في الإسلام عصمة لأحد دون المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالحكام يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، يوافقون ويخالفون، وفي مقام المخالفة والخطأ لا متابعة لهم قط، والمناصحة لهم أمر لازم على الجادة التي سبق شرحها. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرنا ديننا بلزوم طاعة الأئمة وتحريم الخروج عليهم، فليس في هذا تقديس لهم، وليس في هذا تسويغ لأخطائهم، ولا إقرار لمنكراتهم، وإنما العبرة بصالح الأمة وصالح المسلمين. فإن ديننا يحتم علينا أن نكون أهلا للتغيير قبل أن يحدث هذا التغيير. إذا أردنا أن يرتفع ما بنا من الظلم فلابد أن نغير ما في قلوبنا، لابد أن يكون التغيير من عندنا نحن، من نفوسنا، من قلوبنا، من سلوكياتنا، من تعاملاتنا، حتى يمن الله عز وجل علينا بالتغيير في حيثية السياسة والحكم. هذا هو منهج الإسلام، هذه هي طريقة الأنبياء والمرسلين، وهذا هو ما نقوله من غير مزايدة ومن غير تحريف ومن غير تقول على دين الله تبارك وتعالى. هذه حقيقة ديننا وشريعتنا. فلسنا عملاء، ولسنا خونة، ولسنا من فلول النظام، ولسنا من الثورة المضادة، وليس بيننا وبين أمن الدولة نسب ولا صهر، وإنما نتكلم بما يوافق دين الله تعالى وبما يتوافق مع مراعاة صالح الأمة وصالح المسلمين من كف الفساد عنهم والشر والفوضى والاضطرابات ونشر الأمن والاستقرار فيما بينهم، لزوما لجادة دين الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما نقوله وما يقوله أئمة الإسلام في القديم والحديث. فهذه العاصمة أخي في الله دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فبما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أدركنا ذلك وقد أدركنا؟ نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمتى لزمت جماعة المسلمين وإمامهم، متى لزمت جماعة أهل الحق والعلم، متى لزمت الجماعة التي تنضوي تحت إمرة حاكمك، فقد نجوت من الدعاة على أبواب جهنم، ونجوت من الفوضى والفتن والفساد في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف عنا كل فتنة وبلاء، وأن يمن علينا بالأمن والاستقرار، وأن يجنبنا مكائد الأعداء في كل زمان ومكان. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.